على الطاهرين النقطة الخامسة في البحث في معاني الحسن والقبح حتى نحرر محل النزاع في معاني الحسن والقبح حتى نحرر محل النزاع
حتى نحرر النزاع بين القوم.
المعنى الأول يطلقان ويراد منهما النقص والكمال فيقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية وأيضا لمتعلقات الأفعال فيقال العلم حسن بعد والتعلم حسن التعلم فعل اختياري صح والعلم ما تعلق بالتعلم خب وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح إن لم يكن أقبح طبعا يراد من هذا مهمة للعبارة يراد من هذا أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها طبعا كثير من الأخلاق الإنسانية كثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى وليس للأشاعرة هنا نزاع في هذا المعنى بل يعترفون بأنها عقلية المعنى الثاني يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها وبهذا المعنى يقعان وصفا للأفعال ومتعلقاتها
هذا المعنى
يقعان وصفا للأفعال ولمتعلقاتها فيقال في المتعلقات هذا صوت مطرب وهذا المذاق حلو وفي الأفعال يقال هذا علشان من المثال أبو فاضل نوم القيلولة حسن نوم القيلولة حسن
يوم الأحد
بس يوم الأحد مستثنى والأكل عند الجوع حسن وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح والنوم على شبع قبيح وكل ذلك لأن النفس تتألم من ذلك فيرجع معنى الحسن والقبح هنا إلى معنى اللذة والألم وهذا المعنى ليس للأشاعرة فيه نزاع بل هما بهذا المعنى عقليان عندهم بالتالي من توهم أن النزاع معهم ها هنا هو لم يفهم مباني القوم المعنى الثالث يطلقان الحسن والقبح ويراد منهما المدح والذم وبهذا يقعان وصفا للأفعال الاختيارية فقط ومعنى هذا أن الحسن هو ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة الحسن هو ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة وأما القبح فهو ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة وبعبارة أخرى الحسن أو الحسن يلا قول الحسن هو ما ينبغي فعله عند العقلاء. أي وش معنى هالعبارة؟ أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح هو ما ينبغي تركه عندهم. أي العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله، أو أنه ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكم العقل بالحسن والقبح. وهذا هو محل النزاع. فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك، لذلك من دون الشرع. بخلاف العدلية، إذ أعطوا العقل هذا الإدراك. هذا كله خامسا، كله في النقطة الخامسة في البحث. خب، النقطة السادسة في البحث: قد يكون الفعل الواحد حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة. قد يكون الفعل الواحد حسن أو قبيح بجميع المعاني الثلاثة، كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال للنفس في المعنى الأول وملائمة لها بالمعنى الثاني، باعتبار ما لها من نفع ومصلحة. وأيضا مما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء، وهذا بالمعنى الثالث. وقد يكون
المعنى الثالث يعتبر يفعله الإنسان، يعني
ما ينبغي أن يفعله الإنسان عند العقلاء، هذا بالمعنى الثالث. وقد يكون الشيء حسن بأحد المعاني، كالغناء حسن ملائم للنفس وليس بحسن بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخله العقلاء فيما ينبغي فعله، وليس كمالا للنفس، وإن كان كمالا للصوت بما هو صوت، وإن كان كمالا للصوت بما هو صوت فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة فقط، مو كمال للنفس لكن كمال لنفس الصوت. سابعا، أنه ما المراد من العقل لما نقول العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث؟ عن أي عقل تتكلمون؟ كم عقل عندنا أبو حيدر؟
جوز.
كم عقل عندنا؟ ها؟ واحد بس؟ تأكد؟
طيب بس خلي اثنين خلي.
طيب نشوف يا أبو حيدر كم عقل عندنا؟
العقل الجمعي.
ما هذه الصلاحات شو اسمه؟ علم الاجتماع. كم عقل عندنا؟
اثنين.
باطني وظاهري. ها؟
باطني وظاهري.
كم عقل؟
هذا ما أقوله. اثنين.
كم عقل؟
هو عقل واحد بس في تقسيمات له يعني.
خاف. كم عقل؟ أبو حسن. ثلاثة بعد. في العقل الهيولاني، العقل بالفعل، العقل بالقوة الهيولاني، العقل بالفعل، العقل المستفاد،
العقل الفعال،
العقل الفعال، ولكن مو هذه الاصطلاحات. كم عقل عندنا؟
ما عندنا عقل.
عندك؟ المراد هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. عرفتون كم عقل عندنا؟ عقلين، عقل نظري وعقل عملي، وهنا المراد هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. طبعا وليس الاختلاف بين العقلين إلا انتبه إلا باختلاف المدركات، يعني هو العقل واحد أصلاً ولكن إلى نوعين من الإدراك. عرفت؟ هو العقل واحد ولكن له نوعين من الإدراك. بسبب هذين النوعين قلنا وإيش عندنا؟ عقل نظري وعقل عملي. واضح؟ خب.
وليس الاختلاف
بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، فإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، مثل حسن العدل وقبح الظلم، يسمى إدراكه عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، يسمى حينئذ إدراكه عقلا نظريا. طبعا ومعنى حكم العقل ليس هو إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر، ولا أمر وناهي.
ليس
إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفس المدرك للعمل وفعل ما ينبغي. النقطة الثامنة في البحث، وهي استدل العدلية على حسن وقبح استدل العدلية على الحسن والقبح العقليان بوجوه، الوجه الأول أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل. عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وقد أشكل على هذا الكلام بأن الحسن والقبح هاهنا بمعنى المنافرة أو الملائمة للنفس أو الكمال والنقص، يعني المعنيين الأولين، وهو مسلم لا نزاع فيه، أما بالمعنى المتعارف، قصدي المتنازع فيه، فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. وكلامكم مصادرة، مصادرة، لكننا نقول، إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان، والسبب في أن هذا ضروريان لتواتره عن جميع الناس، لتواتره عن جميع الناس، ومنكره هو المكابر. نعم، ما الذي يدفع العقلاء لهذا المدح والذم؟ يدفعهم شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائم لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. فالمعنيان الأولان هما في طول المعنى الثالث لا في عرضه، واضح؟ فالمعنيان الأولان هما في طول المعنى الثالث لا في عرضه. وتفصيل الكلام: هؤلاء القوم خلطوا ما بين السبب والمسبب، لأن الإنسان إذا يدرك أن الشيء ينبغي فعله يمدح فاعله، أو لا ينبغي فيذم فاعله، وهذا لا يحصل جزافا وهذا شأن كل ممكن حادث، لا بد له من سبب. نعم، فما هي أسباب حكم العقل بالاستقراء؟ أوصلها العلماء إلى 5 أمور. الأمر الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، يعني المعنى الأول، لهذا قلنا أنه في طوله وليس في عرضه، يعني المعنى الأول. فإن أدرك العقل، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه نفس هذا الإدراك يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، تحصيلا للكمال أو دفعا للنقص. يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، تحصيلا للكمال أو دفعا للنقص. الأمر الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم الملائمة، إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. الأمر الثالث الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافاته. الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافاتهم بلا فارق. نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مما ينبغي فعلها، فإن هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مما ينبغي فعلها، فيمدح فاعلها. وأفعال البخل مما ينبغي تركها، فيذم فاعلها. الأمر الرابع الانفعال النفساني نحو الرقة، الرحمة، الشفقة، الحياء إلى غير ذلك من انفعالات النفس المختلفة التي لا يخلو إنسان منها عادة، فنرى الجمهور يحكم بتعذيب الحيوان بقبح يحكم بقبح تعذيب الحيوان، وذلك للغريزة الموجودة من الرقة والعطف. هل هي غريزة أو فطرة؟ هناك الأمر آخر. الخامس، الأمر الخامس العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القائم والقيام له. الخامس العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم والقيام له، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام، والعادات العامة كثيرة جدا 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 في كل مجتمع بحسبه. والأقسام الأخيرة الثلاثة، الأخيرة ليست عقلية، بل الثالث والرابع، بل الثالث من الخلقيات، والرابع من الانفعالات، والخامس من العادات بخلاف الأولين، فهما عقليان. بخلاف الأولين فهما عقليان، وهما محل النفي والإثبات. وتسمى الأحكام المأخوذة من الأولين بالآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات.
قسم
برأسه في مقابل الضروريات. بالتالي هم خلطوا وجعلوا السبب مسبب، ونحن نقول ما أدرك العقل ما ينبغي وما لا ينبغي، ومدح وذم إلا لإدراكه الكمال والنقص والملائم والمنافر. واضح؟ هذا الدليل الأول. الوجه الثاني أنه لو كان المدرك للحسن والقبح هو الشرع لا غير، يلزم أن لا يتحقق الحسن والشرع بدون الحسن والقبح بدون الشرع. عيده، لو كان المدرك للحسن والقبح هو الشرع لا غير، يلزم أن لا يتحقق الحسن والقبح بدون الشرع، واللازم باطل، وهو عدم تحققها بدونه، فكذا الملزوم مثله، وهو كون الشرع مدرك للحسن والقبح، هو المدرك للحسن والقبح فقط. وبيان الملازمة لامتناع تحقق المشروط بدون شرطه، يعني امتناع تحقق إدراك الحسن والقبح بدون تدخل الشرع، لقاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه. وأما بطلان اللازم فلأن حتى الملاحدة يعتقدون بحسن بعض الأفعال وقبح أخرى، وذلك بدون اعتقادهم بالشرع ولا بأهل الشرع. وهذا يكشف لنا أن هناك شيء وراء الشرع يجعلنا ندرك حسن فعل وقبح فعل آخر، وهو العقل. الوجه الثالث، طبعا انا عبارتي مغيرها عن الكتاب. الوجه الثالث، لو انتفى العقليان انتفى الشرعيان، واللازم وباطل فكذا الملزوم مثله. لو انتفى العقليان انتفى الشرعيان واللازم وباطل فكذا الملزوم مثله. يعني لو انتفى الحسن والقبح العقليان، وياي انتفى الحسن والقبح الشرعيان واللازم باطل فكذا الملزوم مثله. الملازمة أي انتفاء، عفوا مو أي، في انتفاء الملازمة، ذلك في انتفاء قبح الكذب عن الشارع، قبح الكذب عن الشارع. فلو كذب، لو كان الشارع هو ما يقول هذا حسن وهذا قبيح، فلو كذب الشارع لما عد قبيحا، إذ العاقل لم يحكم بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. وهو يعني الشارع لم يحكم بقبح كذب نفسه. فإذا كان لم يحكم بقبح كذب نفسه، لا يكون كذبه قبيحا، بل كان حسنا، إذ المدار هو فعله، إذ المدار على فعله. وإذا انتفى قبح الكذب منه تعالى، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. وإذا انتفى قبح الكذب منه تعالى، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. فتنتفي الشرائع. يقول لك صلي، وايش دراني انا، يمكن يكذب علي، اقعد اضيع عمري، اصلي بليلات يعبدون البقر، وايش دراني انهم يروحون النار، يمكن ذاك البوذي مال الهندوسي ما ادري وش اللي يعبد النار عمره ما ضر احد، وانا اللي اصلي واعبد وش اسمه
جهنم،
فضريت لي بعوضه اروح جهنم. صحيح. خب بالتالي تنتفي كل الشرائع. وبطريق آخر لهذا الدليل، باقي وجهين نفسهم الدليل الثالث بس بطريقين ثانين، يعني نفسهم الثالث بس، لأن هذا قد يرد عليه بعض الإشكالات فجبنا تقرير ثاني لنفس الدليل، وثالث ما ترد عليه الإشكالات إن شاء الله في الدرس القادم.
سلام.
شكراً
جزيلاً. طبعاً هذه الأدلة اللي جابها المصنف، إحنا عندنا أشاعرة ومعتزلة وشيعة. هذه الأدلة اللي جابها المصنف هي للمعتزلة، هل الشيعة يوافقون؟ هل الشيعة يوافقون؟ ها؟ يعني بعبارة ثانية، المعتزلة يرون عدالة الله صح؟ والشيعة يرون عدالة الله، هل نفس الرؤية أم هناك خلاف؟ عرفت؟ هل نفس الرؤية أم هناك خلاف؟ بمعنى في الدرس القادم إن شاء الله.